الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. النهاردة احنا إن شاء الله بنكمل المفروض قطر شهر رمضان من الغفلة إلى الإخلاص، ولكن النهاردة إن شاء الله نظرا لظروف إعصار أيك جالنا هنا عندنا في هيوستن، فكان من الواجب علي أني أسجل تجربتي الواقعية مع هذا الإعصار في شهر رمضان سنة 1429 سبتمبر 2008. فإن شاء الله النهاردة هيكون التجربة الواقعية مع إعصار أيك في هيوستن في رمضان 1429. وطبعا هو أنا عملت الدرس ده لأن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته جعل إن إحنا في هيوستن نعيش هذا الإعصار علشان نتعلم منه إن شاء الله دروس مفيدة تفيدنا في حياتنا إن شاء الله الواقع في حياتنا الحاضرة وفي مستقبلنا، وفي نفس الوقت ان الانسان المسلم يحكي هذه الظروف لبقية المسلمين علشان كلنا دايما نكون بنشارك بعضينا في السراء وفي الضراء. اول ما يبتدي الانسان يتكلم عن هذا الاعصار ايك لازم يبتدي بانه يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله من صميم القلب، وانه كمان يقوم يذكر سجدة شكر لله سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى ارحم الراحمين، هو وحده برحمته اللي أنقذنا في مدينة هيوستن من هذا الإعصار الرهيب اللي هاجمنا في بيوتنا بكل شراسة وبكل قوة، وكانت هي عبارة عن ريح مدمرة مسخرة بتجري بقوة 120 إلى 130 ميل في الساعة، فبتقلع الأشجار وبتهد البيوت وبتقتل الأرواح وما بتسيبش وراها بس إلا الدمار والخسارة والموت والضياع. الحقيقة الحاجة الغريبة بالنسبة للإعصار ده هو إن هم أعلنوا من حوالي تقريبا 10 أيام أو أسبوعين إن في إعصار موجود في الخليج المكسيكي وإنه بيزداد بقوة تدريجيا، لكن اتجاهه كان كله ناحية اتجاه ميامي فلوريدا. وعلى هذا كانت طبعا الناس في هيوستن ما عندهاش أي فكرة ولا أي اهتمام بهذا الإعصار نهائيا، لأنه ما كانش أبدا في أي احتمال إنه يقرب من هيوستن. ولكن سبحان الله تدريجيا وبدون ما تكون الناس مركزة كان الإعصار بقوة الله بقدرة الله بعلم الله بيتغير في اتجاهه وبيتجه إلى هيوستن تدريجيا، لغاية ما كان يوم الخميس اللي فات. أنا بتكلم النهاردة يوم الأربع، يوم الخميس النهاردة يوم الأربع اللي أنا بتكلم فيه يوم 17، وبالتالي يبقى يوم الخميس يوم 11 سبتمبر اللي هو 11 سبتمبر 2008. كانت الناس عايشة حياتها عادية في هيوستن، وكل الأولاد راحوا على المدارس، وكل الناس متوقعة أنها تجيب أولادها من المدارس الساعة 3:30، حياة عادية طبيعية جدا. ولكن فجأة ابتدوا حوالي الساعة 10 الصبح يعلنوا أنه الإعصار ابتدى يتجه إلى هيوستن بسرعة شديدة جدا، وبالتالي قرروا في ظرف ساعتين أنهم يسحبوا الأولاد من المدارس، وإن المدارس هتتقفل يوم الجمعة، وإنه لابد إن كل إنسان يبتدي يعد نفسه بسرعة في إعصار قوي جدا متجه لهيوستن. فما كان من معظم الناس وأنا واحدة منهم إلا أني قررت أني أروح أجيب بنتي بسرعة من المدرسة بتاعتها، لأن المدرسة بتاعتها بعيدة. و طبعا انا جريت بسرعه، قلت بنت من المدرسه بدري قبل ما يكون في زحمه في المواصلات، لان كان جرادولي تدريجيا الهاي ويز ابتدت العربيات تزيد عليها شويه، يظهر الناس ابتدت تقرر انها تتحرك خارج هيوستن. انا المهم رحت ان شاء الله عشان اجيب بنتي من المدرسه، فابتديت الاحظ ان محطات البنزين العربيات فيها كلها مرصوصه، مثلا 7 عربيات 10 عربيات، فما فيش في ظرف ساعتين ثلاثه كانت ابتدت الناس على طول بسرعة تجري تروح على محطات البنزين تملى بنزين. وببص بعد كده على محل سوبر ماركت لقيت العربيات برضو مرصوصة قدامه، يعني ابتدت الناس بسرعة تخش في حالة التوتر العصبي والخوف طبعا من الموت والخوف من الأعصار. المهم طبعا احنا جبت بنتي على البيت عشان احس بنوع من الاطمئنان ان انا في بيتي، لكن ما قدرتش احط بنزين في العربية لان لقيت الطوابير طويلة، وكان الواحد سبحان الله على ضعف الإنسان أول ما بيسمع إن في هوريكين جاي أو إعصار جاي أو في خطر جاي على طول بتخش الإنسان في حالة من القلق ومن الاضطراب، وبيبتدي يبقى تقدير الأمور عنده مش مظبوط قوي، لأنه دي خطورة الحالة النفسية للإنسان، دي خطورة التوتر والقلق. دايما الإنسان أول ما بيخش في توتر وقلق بتبتدي قرارات بتاعته تبقى مش مظبوطة. عشان دي أهمية إن الإيمان بيخلي الإنسان دايما في حالة اطمئنان، لأن طول ما الإنسان في حالة اطمئنان تبقى قراراته سليمة. أول ما يبتدي يتوتر ويتشد يبتدي ياخد قرارات غلط. فضربت عيني على محطة البنزين لقيتها زحمة، قلت إيه لا خلاص مش النهاردة. المهم روحنا، وطبعا التلفزيونات ابتدت تعلم بسرعة إن الهوريكين هيجي على هيوستن. على الكلام ده كان يوم الخميس، الهوريكين هيجي على هيوستن على يوم الجمعة الظهر. هم قالوا انه مش بالظبط الجمعة الظهر، لكن هو هيجي تقريبا على الجمعة على الساعة 2 بالليل فجر يوم السبت. المهم ان يوم الخميس الحمد لله يعني نزلنا جبنا بعض الاكل من المحلات، طبعا كانت الطوابير ابتدت تترص. يوم الجمعة الصبح سبحان الله لقينا ان الناس كلها ابتدت يعني تحاول تغادر هيوستن. احنا كنا الحقيقة قررنا ان احنا نفضل في هيوستن وما نخرجش منها، طبعا لان الانسان اتعلم من القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء في الآية رقم 78، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يدرككم الموت أو كنتم في بروج مشيدة. فالإنسان طبعا بيتعلم في الحياة من التجارب، كل تجربة بتعلمه. احنا قبل كده لما كان الهوريكين اللي قبله هوريكين ريتا كنا خرجنا من هيوستن، وكان ده أسوأ يعني اختيار اخترناه، لان طبعا اتحبسنا في الطريق وكنا هنموت في الطريق. فالمرة دي الحمد لله الانسان اتعلم ان الموت بيجي للانسان حين يرسل الله ملك الموت عشان ياخد روح الانسان. هياخدها سواء كان في هيوستن سواء كان في الطريق سواء كان طلع. فقررنا ان احنا نعتمد على الله سبحانه وتعالى ونفضل في بيوتنا، وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقعدنا في بيتنا ومرت الساعات طبعا ببطء شديد لغاية ما جاء ميعاد الفطار حوالي الساعة 7:30 بالليل في يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر 2008، 12 رمضان 1429، الساعة 7:30 بالضبط اتقطع النور عن مدينة هيوستن، وكان ده ميعاد الافطار. طبعا دعينا الله سبحانه وتعالى دعوة الصائم ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع هذا الاعصار عننا ويخففه عن جميع المسلمين، وانه يحفظنا وانه يحفظ المدينة اللي احنا بنعيش فيها وبنعبد الله سبحانه وتعالى فيها، وفيها فوق عن 80 مسجد وفيها فوق عن 400,000 مسلم. وسبحان الله بعد 5 دقائق رجع النور تاني ورجعت الكهرباء الحمد لله برحمة ربنا. فطرنا طبعا فطرنا واحنا خايفين ومرعوبين ويعني مضطرين ومضطربين ومش عارفين يا ترى هل هذا هيكون اخر فطار لنا، هل هذا هيكون اخر يوم صمنا في حياتنا، هل دي اخر دعوة مستجابة لنا كصائمين، هل مش هنقدر نوصل لليلة القدر السنة دي. وطبعا يعني كان ده الوقت اللي الانسان بيبتدي يعيد فيه الحسابات مع نفسه سبحان الله في اوقات الشدائد. ما كان الا ربع ساعة تانية وانقطع النور تقريبا تماما عن هيوستن، وابتدت الريح تشد شوية شوية وابتدى صوت الريح يعلى. الانسان لا يمكن يعرف الشدائد الا ان يعيشها. وصف الشدائد ده بيبقى محاولة من الانسان لتقريب الواقع، لكن الواقع ما يعرفوش ولا يحسه الا اللي بيعيشه. لما يكون الانسان قاعد في الضلمة والريح بتضرب فيه من كل اتجاه، ولسه ما أعلنوش إن الهوريكين أساسا وصل أو الإعصار وصل إلى المدينة، ولكن ابتدت المدينة تتهز وابتدت الأشجار تتحرك وضلمة شديدة، ناس صايمة لسه ما لحقتش تاكل، نفسها تشرب كوباية شاي، ما فيش كهرباء، وفي خوف وفي قلق وفي اضطراب. ومرت طبعا الدقايق تقيلة على الإنسان، والواحد عمال يعني يعيد حساباته مع نفسه وإحنا قاعدين في الضلمة كويس. ومرت هذه الدقايق الشديدة علينا، وبدأت القلوب تبكي وبدأت العيون تبكي. بتبكي بقى من إيه؟ ابتدى الواحد يا جماعة يبكي من داخل نفسه. يعني أنا قاعدة في وسط أولادي ومع جوزي، بحاول أصبرهم وأقول لهم إن شاء الله رحمة ربنا تسبقنا، وإن شاء الله الواحد يدعو الله بصالح أعماله كويس. اللسان بيثبت من حوله، ولكن القلب من جوه بيبكي، بيبكي على أشياء كتيرة أنا هقولها دلوقتي وحوضحها، وكل علشان نتعلم، عشان أنا نفسي أتعلم، وعلشان أولادي يتعلموا، وعشان أحبابي في الله يتعلموا، وعلشان اللي ربنا بيرحمهم من إنهم يعيشوا في بلاد فيها أعاصير يتعلموا، وعلشان دايما يعني الإنسان يدرك نعم الله سبحانه وتعالى. الإنسان يا جماعة بيبتدي يبكي لما يبتدي يحس من داخل القلب انه في احتمال اني اموت، في احتمال اني اغادر الحياة، في احتمال اني اترك كل اللي حواليا ده، في احتمال ما اشوفش اولادي تاني، في احتمال اني انا ابتدي بقى ادخل في واقع حقيقة الحياة الدنيا، وواقع حقيقة ان حياة الدنيا دي رحلة قصيرة ممكن تنتهي في اي وقت. الواحد لما بيشوف في التلفزيون ناس بتموت فجأة، الناس دول بيصعب عليه وبيشفق عليهم وبيعيط ويقول يا شوف ازاي ناس سبحان الله ماتت فجأة، لكن لما هو نفسه بيقع في نفس هذه الظروف بيبقى الوضع مختلف 100%. بتبتدي بقى الحقيقة الحياة تبقى ظاهرة قدام الإنسان، وبيبقى الإنسان مش عايز يصدقها لأنها حقيقة قاسية جدا جدا. مواجهة الموت ده شعور ندعو ربنا سبحانه وتعالى ألا يحكم به على إنسان في ظروف شديدة. سبحان الله الإنسان بيدرك إن موت الفجأة والموت بدون يعني ما يكون الواحد عارف إنه حيموت، الله أعلم بيكون في رحمة بالنفس، لأن مواجهة الموت وعد الدقائق وعد الساعات والقلق والاضطراب ده في حد ذاته موت للنفس البشرية، وأكل صفات فيها من الأمل ومن التفاؤل، بيبقى بيقتل الصفات دي جوه النفس. لحظات ترقب الموت، لحظات انتظار الإعصار، لحظات يا ترى هنعمل ايه، يا ترى اللي حوشناه، يا ترى الأيام اللي تعبنا فيها، يا ترى الغربة اللي أنا عايشاها دي كانت تساوي كل الآلام اللي أنا بشوفها النهاردة، يا ترى السعادة الزائفة اللي أنا كنت حاطة نفسي فيها أهي انكشفت كل الأمور وأديني حموت. يعني سبحان الله ربنا يا رب يرأف بينا جميعا. طبعا الواحد كان بيبكي وبيبكي، أول حاجة الحقيقة أنا كنت قلبي من داخله بيبكي عليها هي إن الأعصار ده جند من جند الله سبحانه وتعالى، بيسخره ربنا سبحانه وتعالى بأقداره. وطبعا لما بيسخره ربنا على قوم ده بيكون علامة من علامات غضب الله سبحانه وتعالى، لأنه الإعصار دمار وخسارة وفقد وتدمير وإهلاك للحرث وللنسل وللبشر وللنفوس وللحياة وللأموال وللوجود وللأمال، تدمير عظيم جدا، تدمير نفسي وتدمير روحي وتدمير مادي وتدمير في الأرض اللي الإنسان مستخلف أنه يعمرها. فربنا سبحانه وتعالى لما يرسل جنوده علشان يدمره ما عمره الإنسان، ده دليل على غضب الله العظيم على الإنسان. فطبعا الواحد الواحد بيبكي، بيبكي ان ربنا غضبان علينا، بيبكي ان ربنا ارحم الراحمين، بيرسل جنوده علينا علشان يكون ده صورة من عقاب الله وصورة من انذار ربنا بانه هذا هو حالكم معايا، انا ربنا غضبان علينا، بيرسل علينا الجنود بتاعته تخوفنا وترعبنا وتدمرنا وتنتقم مننا بسبب ايه؟ ده بقى بيبقى السؤال. السؤال اللي بعدي اني انا ادركت ان ده الاعصار علامة من علامات غضب الله سبحانه وتعالى. السؤال اللي بعدي ان لازم كل واحد فينا من اللي احنا شفنا الاعصار يقعد مع نفسه ويسأل نفسه ويعيد حساباته بكل دقة مع نفسه، هل انا نمرة واحد مقصرة مع الله سبحانه وتعالى؟ ما هي درجة تقصيري مع الله سبحانه وتعالى؟ أولا ما هي درجة تقصيري مع القرآن؟ هل أنا بعيش القرآن كما أمرني الله سبحانه وتعالى؟ هل أنا بتعايش مع القرآن كرسالة كدستور لحياتي؟ هل بعيش مع القرآن كمنهج حياة؟ هل أنا أخذت القرآن ده لما ربنا بعتولي أخذته بمنهج إني بتلقى الأوامر ولابد أني أنفذها لأني أنا مؤمنة أن دي كلمات الله وأن دي قوانين الله، خالق الحياة وخالقني بعتها لي علشان أتبعها، وبالتالي لما أتبعها أنا أكون بعيش حياة سليمة صحيحة في الحياة الدنيا وأكون إن شاء الله على طريق طاعة الله وفي طريق إلى الجنة. هل نحن نعيش القرآن بهذه الطريقة؟ أنا الحقيقة مجموعة الأسئلة اللي حسألها دلوقتي هي أسئلة أنا وجهتها لنفسي، وجلتها لنفسي وأنا ببكي لأني خايفة أموت لو أدركت الخطأ في وقت الأعصار، قد لا يكون عندي وقت إني ألحق أصلح الخطأ بتاعي. فسألت نفسي ما هي علاقتي مع القرآن؟ هل أنا من الناس اللي حيجي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويشتكي منهم زي ما أعلمنا ربنا في سورة الفرقان وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ هل أنا من هاجرين القرآن؟ هل أنا من تنطبق عليهم الآية؟ الآية دي قال عنها ابن عباس دول هاجرين القرآن الذين لا يختموا القرآن في كل شهر، يعني ما يقروش جزء قرآن كل يوم. هل أنا ممن لا يقرأ القرآن كل يوم؟ يا ترى ياريت كل اللي يسمع الدرس ده يحاول أن يأخذ الأسئلة اللي أنا سألتها لنفسي ويسألها لنفسه، لأن ما حدش فينا عنده جارانتي أنه ما يجلوش عذاب من الله في سورة دي سورة الأعصار. احنا جالنا العذاب في سورة الأعصار او الامتحان في سورة الأعصار او الانذار في سورة الأعصار، انما في انذارات كتيرة لها اشكال متنوعة بيرسلها الله سبحانه وتعالى للناس علشان تستيقظ على حقيقة علاقتها بالله سبحانه وتعالى وتحاول انها تصلح المسيرة لو كان لسه في وقت. فاول سؤال، اين القرآن في حياتي؟ اين علاقتي مع القرآن؟ ما هي طبيعة علاقتي مع القرآن؟ هل أنا مدركة إنه رسالة وإنه دستور وإنه هو ده طريق حياتي اللي يجب أن أتبعه؟ هل أنا مدركة إن القرآن هو كتاب الإجابات السليمة في امتحان الحياة الدنيا، الكتاب اللي لابد إني أرجع له في كل موقف؟ في علاقتي مع جوزي أرجع للقرآن، في علاقتي مع أبويا وأمي أرجع للقرآن وبالوالدين إحسانا، في علاقتي مع جوزي أرجع للقرآن، يعني التاني مثلا في علاقتي مع جوزي. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الروم في الآية رقم 21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأنا وأنا قاعدة في الظلمة كده عمال أقول لنفسي يا نفسي، هل إحنا اتبعنا قانون القرآن إن جوزي ده لابد أن تكون بيني وبينه مودة ورحمة، ولابد أن تكون علاقتي الزوجية وحياتي الزوجية معاه هي نوع من العبادة لله سبحانه وتعالى؟ هل أنا لما أبويا وأمي كبروا في السن كنت دائما بتذكر وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف عرف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل احنا علاقتنا كده مع ابونا وامنا الكبار اللي بعيد عننا اللي بيكلمونا ونفسهم يشوفونا واحنا سبحان الله تركيزنا كله على اولادنا وتركيزنا كله على يعني متاع الحياة الدنيا وكذا، هل علاقتي بأبويا وامي علاقة سليمة تبع للقرآن؟ هل علاقتي بأخواتي في الله تبع للقرآن زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ هل إحنا عايشين أخوة الله سبحانه وتعالى بيننا نحن المسلمين؟ لابد إني أنا أقعد مع نفسي وأسأل نفسي هل أنا بأطيع في القرآن لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هل إحنا بنطبق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ هل إحنا بنطبق أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الغيبة والنميمة اللي بتبقى موجودة بيننا وبين بعض حتى في شهر رمضان المعظم، فالواحد لازم يقعد ويمسك القرآن ويفكر في القرآن وفي آيات القرآن ويقول القرآن ده هيجي يوم القيامة يرفع به الله أقوام ويخفض به بعض، يا ترى يا رب وأنا قاعدة في الظلمة والريح ابتدت تزيد وتزيد وتقرب من هيوستن وأنا ممكن أكون في ظرف بعض ساعات خلاص كتاب أعمالي اتقفل وعلاقتي بالقرآن انتهت وما عنديش أي فرصة تاني، هل كان القرآن هو منهج حياتي ودستور حياتي؟ هل كنت بتبعه؟ هل كنت بختم في شهر زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ فأول شيء أبتدي أسأل نفسي عنه هو علاقتي بالقرآن. طبعا القرآن هو مصدر بناء التوحيد جوه النفس. أسأل نفسي هل أنا كنت بعيش لا إله إلا الله مخلصة لها؟ لأن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه فقد حرم الله عليه النار. فهل أنا فعلا استطعت في حياتي أن أقول لا إله إلا الله وإني أعيشها مطبقة بحيث أن أنا لما يهب الأعصار ويقرب ولاقي الشبابيك بتتهز في البيت أقول لنفسي يا نفسي اطمئني إحنا كنا بنحاول نعيش لا إله إلا الله مخلصين بصدق، كنت بحاول بكل الطرق في لا إله إلا الله أطبقها في حياتي وبالتالي ده يديني نوع من الأمان النفسي، أم أن لا إله إلا الله كانت كلمة بس بقولها بلساني ولكن كل أعمالي بتدل على أن لا إله إلا الله شعار لا علاقة له بأعمالنا وأعمالنا كلها بتدور بموازين الحياة الدنيا. فأسأل نفسي عن لا إله إلا الله وأعود مع نفسي شوية وأجيب معاملاتي في الحياة الدنيا وأبتدي أعدها تاني وأشوف أين لا إله إلا الله اللي كانت ممكن تنقذني النهاردة لو كنت أنا قلتها مخلصة من قلبي. النقطة اللي بعديها إلا أنا ابتديت أحاسب عليها نفسي وأنا سمع المطر وأنا سمع سوري الريح وهو عمال يزيد، هو إن أنا كنت دايما ابتديت أفتكر المشاكل التافهة، مشاكل التافهة اللي بنقعد فيها على بعض لبعض في بيوتنا مع أزواجنا، تلاقي إن أيام كتيرة من العمر ذكريات كتيرة في حياتنا كنت بتشاكل على إن جوزي قال لي كلمة أو أنا بصت له بصة أو إحنا اختلف القرار أو أنا قررت أن كلمتي هي اللي تمشي، وضاعت أيام كتيرة من حياتنا ما كناش فيها بنقدر نحاول أن احنا نسامح بعض أو نعطف على بعض أو نحط الأخلاق الإسلامية أساسا. كنا لأ بيجي الشيطان وبيلعب بينا وبيلعب بنفسنا وبيلعب بأيامنا وبأوقاتنا وبأعمالنا وبأولادنا، وكانت الأولاد تبقى نايمة بالليل زعلانة ومضطربة وخايفة لأن بابا وماما في عندهم زعلانين وبابا وماما وبابا وماما. عادت افتكر كل الأيام دي. احنا هو دلوقتي في الظلمة وفي الشدة وفي الريح كلنا بنحب بعض وكلنا خايفين على بعض وكلنا عايزين نضحي ببعض. طب ليه لما بتكون في أيام السعة ما بنكونش كده مع بعض؟ ليه ما بيبقاش الخير اللي بيظهر في قلوبنا في وقت الشدة، ليه ما بيكونش شعور الخير ده هو الشعور اللي مالي قلوبنا في كل أيام الرخاء العادية؟ ليه في أيام الرخاء بننسى تماما إن الموت قريب وإن الأيام قليلة وإن مفاجآت القدر دي بيد الله سبحانه وتعالى محدش يقدر يتوقعها؟ ليه بننسى كل ده وأول ما بتعدي علينا الشدائد نرجع تاني للقوة والافتراء وللمشاكل وللعند وللتكبر وللكراهية وللحقد وللحسد؟ ليه لازم كل واحد فينا يسأل نفسه ويجيب حساباته ويجيب علاقاته مع واحدة تجيب علاقتها مع جوزها أو جوزها يجيب علاقتها معاه ومع الأولاد ومع الجيران ومع أهالينا ومع إخواتنا؟ ليه بنتخانق على المواريث مع أننا كلنا حنموت والميراث حيرجع لصاحب الميراث الأول الله سبحانه وتعالى؟ ليه بنظلم نفس بعضينا؟ ليه بنكذب على بعضينا؟ ليه بنغش بعضينا؟ ليه ما بنحاولش نكون فعلا مؤمنين حقيقيين مؤمنين بالموت؟ اللي ما يؤمنش بالموت يبقى ما بيؤمنش، يبقى مش مؤمن بالله سبحانه وتعالى. لأنه الإيمان زي ما عرفه ربنا سبحانه وتعالى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. الإيمان باليوم الآخر معناه الإيمان بالموت. إذا كنت أنا بأمن أني هموت، طب ليه بغش وليه بكذب وليه بخدع وليه بزور وليه بظلم وليه باكل أموال الآخرين وليه بقول كلام غلط على الناس وليه بضيع وقتي؟ ليه ما بحاولش أعمل الدنيا مزرعة للآخرة؟ ليه ما بحطش الأخلاق أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا كل واحد فينا بيقول بحبه ورسولي وقائدي ومعلمي وأفدي بروحي وهو بحبه أكتر من نفسي؟ طب احنا ليه دايما يا جماعة نتكلم لكن أفعالنا ضعيفة وأنا أول الناس وأنا أول المذنبين؟ ليه بنقول بنحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان خلقه التسامح والتعاطف والمحبة، وكان في عمل أهل بيته وقال استوصوا بالنساء خيرا؟ ليه احنا كلام 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 وفعل ما فيش؟ ده دليل ان عندنا مشكلة في الإيمان بالموت. اللي بيؤمن انه يموت لازم يتسامح ولازم يتعاطف ولازم يعرف ان كل دقيقة بيعيشها على وجه الدنيا هي دقيقة غالية جدا لأنها ممكن تكون آخر دقيقة. أدينه مثال وعبرة لمن يعتبر قاعدين في الضلمة في هيوستن والريح عمالة تشد بينا من كل اتجاه ومحدش كان عارف هل في حياة ولا احنا كده خلاص في طريقنا إلى الموت وفي طريقنا إلى أن كتبنا تتقفل والله أعلم هل حنكون من أهل الجنة ولا حنكون من أهل النار. وفي الوقت ده كل واحد يتيقظ ويقول يا رب زي ما أنا كنت ببكي من قلبي وبعني في الظلمة وأقول يا رب بس عدي الإعصار ده على خير، ولا عمري أتخانق ولا عمري أتشاكل ولا عمري أفتح بقي ولا عمري أحاسب، بل يا رب أعهدك أن يكون كل الوقت اللي جاي من عمري ده إذا كتبت لي عمري يا رب يكون كله طاعة ويكون كله حسن خلق ويكون كله مغفرة ويكون كله أعمال صالحة. فطبعا الواحد لما بيكون في لحظات القرب من الموت بيدرك تماما أخطاؤه وبيتشوفها واضحة جدا قدامه وبيكون شعور الندم عنده عالي جدا لأن الخوف بيكون دخل جوه النفس. وهي دي أخطر حاجة، إن الخوف يدخل جوه النفس تبتدي النفس تنهار تدريجيا ويبتدي الإنسان يتذكر الآيات من القرآن الكريم اللي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى من سورة المؤمنين، هقراها دلوقتي إن شاء الله. الحقيقة الآيات دي كانت جدا جدا قدامي سبحان الله، وأنا في الضلمة وأنا ولادي بيجروا حواليا وعمالين يقولوا لي الريح عمالة تشد يا ماما والبيت بشقة بتتهز من كل سكة ويظهر إنه الإعصار خلاص هيقرب، وأنا ابتديت أسمع في وداني الآيات اللي جاية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون صدق الله العظيم. هي دي الآيات اللي ابتدت تيجي في وداني والريح بتشد الشقة اللي أنا عايشة فيها أنا وجوزي وأولادي في هيوستن تكساس في يوم 12 سبتمبر سنة 2008 12 رمضان وإحنا صايمين. الآيات دي كانت بالضبط تنطبق علينا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. أنا واقفة طول الوقت قلبي عمال يقول يا رب أتوسل إليك أتوسل إليك الموت جاي بس يا ربي ما تودينيش يا رب ما تودينيش ما تخليش الموت ياخد روحي يا رب خليني في الدنيا. أنا كنت بحاول أكون في مرحلة قبل مرحلة ارجعون ما كنتش عايزة أروح عشان أقول لربي ارجعون لأن ما حدش بيرجع. أنا كنت لسه موجودة في الدنيا فكنت بدعي الله سبحانه وتعالى أن يبقيني لسه في الدنيا علشان ما عش الحالة اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في الآيات القرآنية اللي قلتها عن الناس اللي لما بتموت وبعد بتموت بتقول لله سبحانه وتعالى رجعني الدنيا عشان أعمل عمل صالح بيكون رد ربنا سبحانه وتعالى كلا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى كتب إنه اللي يخرج منها لا يعود إليها مرة تانية. في لحظات الموت اللي زي لحظات الإعصار بيبتدي الإنسان يدرك إنه ممكن في لحظة واحدة يكون خلاص من الناس اللي خرج من الدنيا كويس وطبعا لا عودة بعد الآن. إذا ابتديت أدرك كويس جدا عذاب القبر ابتدى يتضح إلي جدا جدا حقيقة عذاب القبر. قلت ممكن أنا أتنقل دلوقتي في لحظة واحدة من الحياة الدنيا اللي أنا كنت قاعدة فيها في هيوستن عندي الآمال وعندي الأحلام وعايزين نجيب وعايزين نسافر وعايزين نتفسح والسنة الجاية إن شاء الله واللي بعديها حنسوي وأمال عريضة وأحلام كبيرة ويعني الدنيا تاخد الإنسان 24 ساعة وفجأة ألاقي نفسي ممكن بعد لحظات قليلة قاعدة مع ناكر ونكير بيسألوني في عذاب في القبر بيسألوني في القبر من ربك من رسولك ما كتابك ثم يكون من بعدها إما أن يكون القبر روضة من الجنة إن شاء الله لنا ولجميع المسلمين أو لقدر الله يكون حفرة من النار وتبدأ الرحلة الحقيقية رحلة البرزخ ثم يوم القيامة ثم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. النفس لما بتدرك هذا إدراك واقعي الإدراك الواقعي ما بيكونش إلا في اللحظات اللي بتتهز فيها النفس البشرية بحقيقة قرب الموت. الموت خلاص قريب منك دلوقتي في اللحظة اللي انت فيها يا نفسي طيب أنا أعمل إيه دلوقتي أنا مش عايزة موت دلوقتي يا رب أنا مش مستعدية موت دلوقتي يا رب أنا يا رب دلوقتي ما اقدرش انزل على طول اتحاسب من ناكر ونكير ما اقدرش يا رب كتابي يتقفل دلوقتي اتوسل اليك يا رب اتوسل اليك يا رب اتوسل اليك يا رب. ده يا جماعة كان اللي في قلب الانسان المسلم في لحظات الاعصار اتوسل اليك يا رب اتضرع اليك يا رب اسألك بكل عمل صالح عملته في حياتي يا رب مش عايزة اموت دلوقتي يا رب مش عايزة كتابي يتقفل دلوقتي يا رب انا مش مستعدية يا رب مش عايزة اولادي يموت مش عايزة حد من المسلمين يموت ادينا فرصة يا رب ادينا فرصة ادركنا يا رب ادركنا الغلط ادركنا الوقت
اللي بيضيع، أدركنا العلاقات اللي بندمرها باختيارنا، أدركنا الإسلام اللي ما عملنالوش حاجة، أدركنا القرآن اللي ما عشناش آياته، أدركنا لا إله إلا الله اللي ما حققناهاش، أدركنا الشيطان اللي واخدنا بيشغلنا نحارب بعض ونكره بعض وندمر بعض، ولا عارفين نعيش ولا عارفين نحب بعض ولا عارفين نتكاتف ولا عارفين نعمل دنيا صح ولا لنا أخرة سليمة ولا احنا حاجة خالص.
والحقيقة يعني أنا فضلت في الشعور اللي أنا وصفته دلوقتي، يعني إن قلبي بيبكي حوالي نص ساعة. في خلال النص ساعة دي كانت الشقة اللي أنا فيها بتتهز بقوة لا يعلم بيها إلا الله، أما الصوت اللي ممكن إن الناس تسمعه في الأعصار، لأنه كان خلاص الأعصار ضرب مدينة هيوستن وابتدت الأصوات بتاعة الريح سرعة 120 ميل في الساعة، كأن أنا مش قادرة طبعا أوصفها لأنها فوق مستوى تخيل أي بني آدم على وجه الأرض، سرعة الريح العالية جدا. طبعا العيال عمالين يجروا في كل شقة في كل اتجاه في الشقة، ما بيقدرش النفس البشرية تسيطر على يعني انفعالاتها. الإنسان لما ريح مدمرة بتجري بتقلع في الشجر، الواحد بيبقى سامع تخبيط طخ طخ طخ، الشبابيك بتاعت البيوت بتطير والشجر بيطير، علامات المرور بتطير طخ طخ كسر تخبيط، وصوت عالي جدا زي صيحة عالية زي الانذار، زي ما يكون انذار من الله سبحانه وتعالى. فو 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 البيت بيتهز، الشبابيك بتتهز، والعيال بتبكي بصوت عالي، والقلب بيتهز من الواحد مش عارف، بيدخل الانسان في حالة لا ادراك، بيبقى الواحد غير مدرك هو ايه اللي بيحصل حوالينا ده، هي هو ايه، هو بعدين، هو مين، هو فين. ما فيش اي نوع من الادراك الا للصوت العالي جدا جدا وللفزع الشديد جدا جدا من احتمال الموت. طبعا احنا الشباك بتاع الشبابيك في البيت بشقة كان مفروض تتحمل ريح 90 ميل في الساعة، الريح وصلت ل 130 ميل في الساعة، فطبعا كأن الشبابيك هتبتدي تطير، وطبعا احنا واقفين ورا الستاير عمالين نعيط وعمالين ندعي ربنا سبحانه وتعالى. في لحظة ما بيوصل الانسان الى حالة ادراك الخطأ وادراك الذنوب وادراك الموت وادراك عذاب القبر وادراك النار الشديدة، طبعا كل ده في وسط الظلمة وفي وسط البيت اللي بيتهز وفي وسط الأصوات التكسير اللي دمار اللي داير بره، وفي وسط ده كله بيبتدي الفطرة السليمة جوه النفس البشرية تستيقظ بقوة، يا رب يا رب يا رب، كلنا عمالين ندعي ربنا بصوت عالي، يا رب انقذنا، يا رب احمينا، يا رب الأمر بيدك، يا رب. بترجع الفطرة السليمة، هي دي اللحظات اللي بتستفيد فيها النفس البشرية من الشدائد، ان الشدائد الشديدة بتاخد النفس البشرية بكل ضعفها وبكل خوفها وبكل قلقها وبكل اضطرابها، وبتردها بقوة الى الفطرة السليمة لا اله الا الله، فبيبتدي القلب والروح والنفس والاعصاب كل خلية في الجسم بتناجي الله وبتتضرع الى الله وبتحتمي بالله سبحانه وتعالى. بيحس الانسان ان ايوه ايوه دلوقتي فعلا بالظبط بالظبط أدركت قوة الله سبحانه وتعالى، أدركت احتياجي لله سبحانه وتعالى، أدركت ضعفي اللانهائي وقوة الله اللانهائية، أدركت إن الحصن هو الله وإن القوة هو الله وإن القدرة هي الله وإن الحماية هي الله وإن الرحمة هي الله وإن الأمر بيد الله وإن الإرادة هي الله وإن اللي يحب يحب الله سبحانه وتعالى وإن اللي حينقذنا هو ربنا وحيرحمنا هو ربنا وحيدينا فرصة هو ربنا، وإننا من الله وإلى الله ولا إله إلا الله ولا يوجد في الحياة إلا الله سبحانه وتعالى. لحظات للروح بتتعلق بها بهذه الفطرة السليمة بيبتدي نوع من الأمل ونوع من الطمأنينة بتنسكب جوه النفس البشرية إن رحمة الله قريبة وإن رحمة الله هتسبق وإن ربنا هو أرحم الراحمين. بتتحرك النفس البشرية من مرحلة الخوف والاضطراب وعدم التوازن وفقد الأمل والانهيار التام، بتتحول برحمة ربنا إلى حالة التعلق بقدرة الله والتعلق برحمة الله والأمل في أن رحمة الله غلبت غضبه. الحمد لله، ورحمته سبقت عدله سبحانه وتعالى وغلبت عدله. كتب الله أن رحمتي سبقت غضبي سبحانه وتعالى، وبالتالي بتتعلق بقى النفس. هي دي بقى بتبقى اللحظة دي، بتبقى اللحظة دي في أصعب اللحظات. يعني خلاص احنا تأكدنا ان 99% احنا هنموت، لانه الشبابيك هتطير من سرعة الريح الشديدة، والريح هتدخل علينا في البيت هتطيرنا احنا كمان من الدور العاشر، وبالتالي يبقى احنا انتهينا وانتهت حياتنا. فما بيكونش عند الإنسان أي وجود في الحياة إلا أنه ينقل عقله وروحه إلى رحمة الله ويتعلق برحمة الله سبحانه وتعالى، ويحاول أنه ما يدركش واقع المرير اللي بيحصل حواليه، لأنه إذا أدركه مش هيقدر أبدا يعني يمسك نفسه أو هينهار انهيار تام. وفضلنا الحقيقة على هذا الحال حوالي 3 ساعات بنبكي وبنعيط، وبعدين نتعلق بربنا، وبعدين يزيد الريح شديدة جدا فننهار فنعيط. ثلاث ساعات يعلم بهم فقط الله سبحانه وتعالى من الانهيار النفسي، وبعدين محاولة التمسك، وبعدين تفضل النفس تتحرك في مشاعر متعددة. طبعا في الوسط جرينا في وسط الضلمة، صلينا ركعتين لله عسى أن يرفع الله عنه غضبنا، ركعتين استغفار وتوبة لأنهم ممكن يكونوا آخر ركعتين في حياة الإنسان. وفضلنا على هذه الحالة اللي لا يعلم بيها إلا الله سبحانه وتعالى، لغاية ما حوالي الساعة 6 الصبح كان ابتدت يعني المطر كان شد جدا جدا جدا، فبقت مطر مع ريح اتجاهات متعكسة. إنما كانوا قايلين لنا قبل الإعصار إن إذا المطر نزل يبقى ده في أمل إن قوة الريح تهدى شوية. فابتدينا نحس تدريجيا طبعا إن قوة الريح ابتدت شوية، الصوت المرعب وهزت الشبابيك بعد 3 ساعات ونص من القوة الرهيبة للريح ابتدت العملية تخف شوية شوية. طبعا عمالين ندعو الله بصالح أعمالنا، وندعو الله بكل ما نتذكر من أعمال خالصة لوجهه الكريم، وبنستغيث وبنتضرع يعني بقلوبنا وبأرواحنا، يعني لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى حال الإنسان العبد الفقير في اللحظات الشديدة. وإحنا في شهر رمضان، شهر الصوم وشهر العبادة وشهر الحسنات، والواحد كان سبحان الله نفسه يعني ان هو يوصل للعشر الاواخر من رمضان، وان هو يحيي الاواخر من رمضان، وان ربنا سبحانه وتعالى يجعله ممن يعتقه الله سبحانه وتعالى من النار. فطبعا الواحد كان بيبقى يقول يا رب سبحان الله، هل هنموت قبل ما نوصل للعشر الاواخر؟ هل هنموت قبل ما نوصل لليلة القدر؟ هل هنموت قبل ما يمكن ان نكون من المعتقين من النار في هذه السنة؟ الواحد عمره كان يتخيل لما ابتدى شهر رمضان من حوالي 12 يوم انه ممكن تكون النهاية في خلال هذا الشهر، وان النهاية تكون قبل العشر الاواخر من رمضان. سبحان الله، يعني الاحساس بان يعني قد نكون ممن لم يكتب لهم الله سبحانه وتعالى ان يصلوا الى العشر الاواخر من رمضان، كان برضو احساس بيصيب النفس بالحسرة وبالحزن وبالقلق وبالخوف، كلها مشاعر سبحان الله متداخلة جدا في بعضها كانت في هذه اللحظات. ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى التي ليس في الدنيا غيرها، التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، إن لاحظنا إن شوية شوية ابتدى صوت المطر يعلى أكتر من صوت الريح، وابتدى صوت الريح يخف تدريجيا تدريجيا. لما ابتدى صوت الريح يخف تدريجيا سبحانه سبحان الله ابتدت يعني انا حسيت اني خلاص عايزه انام مش قادره، عندي انهيار كامل. طبعا في الوسط وفي اثناء الضلمه كان جاء ميعاد السحور، اللي هو طبعا هي مفروض صلاه الفجر الساعه 5 كانت، وحوالي 35 دقيقه او 37 دقيقه. فطبعا قبلها بربع ساعه يا دوبك الواحد شرب شربه ميه واكل شويه اي حاجه قدام، طبعا ضلمه ما فيش اي حاجه، المهم الواحد عايز بس يتسحر عشان يقدر يصوم تاني يوم الحمد لله. فطبعا لما ابتدت ريح سرعه الواحد يحس ان سرعه الريح هدت شويه، طبعا الواحد سقط يعني وقع من طوله نايم كويس لمده مثلا نص ساعه. مجرد اني فتحت عيني تاني لقيت الاولاد حواليا، ايه اللي حصل؟ البنات قالوا لي يا ماما يظهر ان المواضيع ابتدت تهدى شويه، بس طبعا ما فيش نور، فما احناش لا عندنا لا تلفزيون ولا راديو نقدر نعرف ايه اللي بيحصل حوالينا. فقررنا في اللحظات دي ان احنا نرقد شويه على امل ان شاء الله تكون الاعصار اللي هي القوه بتاعته الشديده عدت على مدينه هيوستن. وفعلا الحمد لله برحمه ربنا الواحد يعني هديت نفسيته شويه وابتدى يغفل شويه. في خلال ساعتين على حوالي الساعه 9 الصبح لما صحتنا تاني من النوم، طبعا لقينا ان الحمد لله العمليه كانت بس عباره عن مطر رهيب نازل، لكن الحمد لله الريح كانت خفت خففان شديد، فابتدينا نتمالك انفسنا. طبعا اول ما يفعله الانسان هو ان يسجد سجده شكر لله سبحانه وتعالى، يصلي ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى اعلانا بحمد الله واعلانا بقوه الله واعلانا بقدره الله واعلانا بان ربنا سبحانه وتعالى ارحم الراحمين، هو برحمته وبقدرته رفع عنا هذا البلاء العظيم وانقذنا منه واستجاب لدعانا اللي كنا بندعيه طول وقت الاعصار انه يعطينا فرصه جديده علشان نعيد حساباتنا مع انفسنا ونعيد حساباتنا مع اسلامنا ومع قراننا ومع ربنا ومع حياتنا ومع كل اللي حوالينا، ويكون هذا الاعصار هو نقطه انطلاق جديده في حياه كل واحد فينا يحاول من خلالها انه يتعلم بعض من الدروس اللي مرت بيه في خلال ساعات قليله. القضيه كلها اخذت تقريبا من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة من الساعة 8 بالليل لغاية الساعة 6 الصبح، يعني كلها حوالي 10 ساعات، إنما هي في حياة الإنسان بتساوي عشرات السنين من العذاب ومن الخوف ومن الرهبة ومن القلق ومن الاضطراب ومن الذل ومن حاجات كتيرة قوي جوه النفس لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فلابد إن إحنا طبعا الواحد لما يبتدي يتمالك نفسه ويطلع البلكونة ويبص حواليه يرى دمار تام، دمار شامل، الأشجار الكبيرة اللي بقالها 50 سنة وأكتر كلها سقطة على الأرض، وقعة وعلامات المرور وقعة، والمحلات وجهتها كتيرة متكسرة، وسبحان الله دمار في كل مكان ومطر شديد بينزل، وما زالت كان بعض الريح موجودة، يعني مدينة ميتة كانت مدينة هيوستن اللي يشوفها ولغاية دلوقتي الحقيقة يشوفها بعد الأعصار بأربعة أيام، ما زالت مدينة هيوستن تعتبر مدينة مهجورة ومدينة تقريبا شبه ميتة، لأن سبحان الله كل شيء فيها على الأرض حاجات كثيرة من أشجار ومن بيوت، من سقف البيوت، من إزاز البيوت، كل ده اتدمر سبحان الله برحمة ربنا. رجع النور بعض الشيء يعني ساعتين في خلال من خلال النور ابتدينا نشوف ان جزيرة جالفستون اللي على حدود اللي هي اول ما يعني حد هيوستن بالخليج المكسيكي مدينة اسمها جالفستون، مدينة جالفستون اتدمرت تماما وغرقت كل بيوتها وطارت كل اسقفها، وسبحان مبدل الاحوال وسبحان الذي يرسل جنوده على الإنسان لكي يعلمه أن هناك رب قادر يفعل ما يريد أينما يريد وبكل قوة يريدها الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أنا ده كان الوصف الأول لحالة هيوستن. وابتدينا نهدى واتقطع النور تاني، لكن الإنسان كان بيحمد الله سبحانه وتعالى أولا أن الإنسان ربنا كتب له عمر جديد. إحنا المسلمين اللي عايشين في هيوستن لابد أن كل واحد فينا يدرك أن ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا عمر جديد في يوم السبت 13 سبتمبر سنة 2008 13 رمضان 1429. كل واحد فينا ربنا كتب له عمر جديد بأنه أنقذه من هذا الأعصار القاتل المدمر اللي دمر يعني كتير جدا من مباني هيوستن، ومن حتى ناس كتيرة حوالي 50 واحد ماتوا في هذا الأعصار. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا في أن قدر لنا برحمته أن احنا ننقذ من هذا الأعصار، وأننا نبتدي حياة جديدة، ويبتدي الإنسان يراجع نفسه. وأبدأ دلوقتي في هذه المراجعة. أول حاجة يا جماعة في أن الواحد لازم يفتكر وثمود، قوم عدو ثمود اللي ربنا ذكرهم في سورة فصلت، وربنا سبحانه وتعالى أعلمنا عنهم بأن ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. القرآن الكريم بيعلمنا ان في امم هلكت وانتهت واختفت من على الارض، اختفت بان ربنا ارسل عليها الجنود، ارسل عليها الريح الشديدة، وارسل عليها الصيحة القوية، وكان هذا دمرها وانتهاءها، ولم تبقى منها الا المساكن بتاعتهم، انما كل البشر ماتوا. اذا الواحد يتأكد من القرآن انها رحمة ربنا ان هو ارسل علينا الريح الشديدة، ولكن رحمته ان هو ابقى لنا حياتنا واننا ما متناش. يا جماعة لازم ندرك هذا، ندرك ان احنا كنا من الممكن ان نكون جميعا من اهل يوستن في عداد الموتى بسبب هذا الريح، وفي ناس ماتت قبلينا، قوم عاد ماتوا وقوم ثمود ماتوا، ماتوا بالريح وماتوا بالصيحة، انما رحمة ارحم الراحمين رحمنا ودنا فرصة حياة جديدة. يبقى لابد اننا دايما استشعر ما حييت في كل لحظة الحمد والشكر لك يا رب أرحم الراحمين، أعيش رحمة ربنا مهما بعد كده تجيني مشاكل في حياتي أو تجيني عدم توفيق في أي حاجة أنا بحبها. أقول لنفسي يا نفسي انتهى، ربنا سبحانه وتعالى في عصار أيك اداكي الفرصة انك تعيشي، اداكي أكبر رحمة، ده أرحم الراحمين الله رب العالمين. ليس هناك أرحم بالإنسان من أن يعطيه الله سبحانه وتعالى فرصة حياة جديدة، أيام على الأرض. أغلى شيء في حياة الإنسان هو أيام عمره، لأن أيام عمره هي الوسيلة اللي بيستطيع من خلالها أنه يحقق أعمال صالحة، وأنه يقدر أنه يتقرب من الله، وأنه يقدر أنه يحسن الـ 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 الاحتمال بأنه يكون إن شاء الله من أهل الجنة. يبقى لابد أن أنا من النهاردة أعاهد نفسي إن يا ربي عشت رحمتك ودقتها واتعلقت بيها وانطبعت جوه نفسي، وإن ما يأتيني من أقدارك يا رب العالمين بعد هذا الإعصار إلا هي أقدار خير وأقدار رحمة، لأني أنا كنت في عداد الموت وأنت برحمتك يا من لا يرحم إلا أنت رحمتني وكتبت لي عمر جديد. أظل عمري أسجد لك يا رب شكرا، أظل عمري أسيرة رحمتك وأسيرة غفرانك لذنوبنا وأسيرة أنك في شهر رمضان اديتنا الفرصة أن احنا نستمر في الحياة وإن شاء الله نوصل العشر الأواخر ونوصل ليلة القدر ونحاول ما استطعنا يا رب العالمين أن احنا نصلح جميع الأخطاء اللي كانت في حياتنا، نبتدي نصلح علاقتنا مع القرآن وعلاقتنا مع لا إله إلا الله. الإعصار بيجعل الإنسان يدرك أن القوة قوة الله وأن الوجود وجود الله وأن الإرادة إرادة الله وأن الفعال لما يريد هو الله سبحانه وتعالى، وأنه إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لقد عشنا الضر يا أرحم الراحمين وأثر فينا وكاد أن يقتلنا، ولكن رحمتك يا من لا يرحم إلا أنت لأنه لا يملك الرحمة إلا أرحم الراحمين. الله رب العالمين رحمتنا برحمتك الواسعة يا رب وكشفت عنا الضر يا أرحم الراحمين فأقصى وأقوى لحظات الضر وأقصى وأقصى لحظات الشدة. فلا بد إن الأمور النهاردة اتضحت عندي وانكتبت جوه قلبي وانحفرت جوه نفسيتي. القوة لله والفعال هو الله والمنقذ هو الله والأمر بيد الله وأنا من الله وإلى الله. وإذا ما كنتش أعتبر أن هذا الإعصار هو رحمة كبيرة جدا من ربنا بي أنا شخصيا، لأنه هو أيقظني على رحمة ربنا الواسعة، أيقظني على قدرة ربنا اللي بننساها في وسط توهان الحياة الدنيا اللي الناس عايشة فيه، أنقذني على وحدانية ربي، أنقذني إن في الأول وفي الآخر ملجأي وملاذي وموعدي ودعائي هو إلى ربي أرحم الراحمين لا إله إلا هو. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين إن شاء الله. فيا جماعة هذا هو أول درس. أنا يا ربي عهدك أن أطيعك ما استطعت، عهدك أن أعيش القرآن حققت وما استطعت، أدعوك يا رب العالمين أن تعني على أني أطبق لا إله إلا الله في حياتي وفي حياة أولادي، ما استطعت أن أأمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر، ما استطعت أن أوفي كل قوانين القرآن في حياتي من خلال معاملاتي، من خلال الزكاة، من خلال الصلاة، من خلال الصيام، من خلال الفرائض، من خلال المعاملات بيننا وبين بعض. أعهدك يا ربي إني مع جوزي أكون فعلا بقوم وأجعل ما بيني وما بينه مودة ورحمة، ما زعلش تاني أبدا. عشت الحزن وعشت الخوف وعشت القلق وعشت الاضطراب وعرفت قيمة محبة الزوج والزوجة، عرفت في وقت الشدة التعاطف وأهميته والمودة وأهميتها والحب وضروريته في الحياة. لما كانت الدنيا ظلمة كنا كلنا ملمومين مع بعض في أوضة واحدة عندنا نفس المصير وعايشين نفس القضية وبنقوي بعضينا وبنحب بعضينا. يبقى لازم يفضل هو ده الشعور اللي بينا ما بعد الإعصار. الإعصار المؤمن يعتبر هدية من الله سبحانه وتعالى للقلوب علشان تستيقظ على النعم اللي ربنا مديها لها في حياتها. جوزك نعمة وأولادك نعمة والأمن نعمة والرزق نعمة وكل حياتك هي نعمة عظيمة من الله بننساها. بيجي الشيطان لأننا بنبعد عن القرآن، مجرد أن احنا بنبعد عن القرآن وبنبعد عن الصلاة بيمتلكنا الشيطان وبيحول حياتنا إلى حياة شيطانية بيتحكم فيها الشيطان، يخليه نتخانق مع بعض ونكره بعض وندور على المشاكل ونضيع أوقاتنا ونضيع أحبابنا ونضيع أولادنا ونضيع قوتنا ونضيع احترامنا لنفسنا كأمة ونبقى في اللي احنا فيه. لا وأبدا ولا يمكن إن الشيطان يعود تاني يتحكم فينا أو في نفسنا وفي حياتنا. إحنا خدنا الدرس القوي يا رب، نحمدك ونشكر فضلك شكر عظيم يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك إنك علمتنا هذا الدرس في هذه الأيام المباركة علشان نشمر عن الطريق الطاعة ونشمر على القرآن ونشمر على اتباع قوانين القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإننا نكون إن شاء الله المؤمنين حق المؤمنين، ونلحق كل دقيقة موجودة في حياتنا نحاول إن احنا نستغلها، لأن لا نأمن أن يظهر إعصار تاني في حياتنا للناس اللي عايشين في هيوستن، ويكون ده تالت إعصار ويكون هذا هو النهاية. مفيش حد يأمن أن تكون النهاية أقرب إلينا مما نتخيل. يمكن ربنا أنقذنا من إعصار أيك، لكن محدش يعرف إيه اللي وراه. فالنفوس لازم تحاول إنها تصحى وتستيقظ وتعيد حسابتها وتدرك النعم. وعشان برضو النعم أقدر أستكمل في الدقايق اللي باقية من هذا الدرس، إن بعد يوم من نهاية الإعصار طبعا أدركنا إن كل الأكل اللي في الثلاجات خرب من انقطاع التيار الكهربائي لمدة حوالي يومين، فابتدت الناس تنزل عشان تدور على أكل في المحلات. للأسف الشديد ما كانش فيه علبة لبن في مدينة هيوستن يوم الاثنين اللي هو يعتبر يوم 15 تقريبا، لأن أيوة يوم الاثنين 15 ما كانش فيه علبة لبن، ما كانش فيه رغيف عيش، ما كانش فيه محل مفتوح، ما كانش فيه، لأن ما فيش كهرباء، ولأن الأكل اللي في التلاجات كله تلف، ورجعت الناس بيوتها تدور على لقمة عيش أو على شوية شيبس على حبة مكرونة. الأكل اللي كنا ركنينه وما بنرضاش ناكله ابتدينا ناكل في هيوستن وقت الإفطار شوية مكرونة وحبة مية وحبة تمر. ليه؟ لأن كل اللي كان متخزن في التلاجات انتهى. ابتدى الإنسان يفتكر نعم ربنا اللي كانت بتبقى عنده لما كانت السفرة وقت الفطار بس من حوالي 5-6 أيام بيبقى فيها لحمة أو فراخ أو كذا، ونقول لا الملح مش مظبوط في الأكل النهاردة، والشوربة طعمها مش حلوة قوي، والمحشي مش مظبط، لا بقى فيه محشي ولا بقى فيه شوربة ولا بقى فيه فراخ ولا بقى فيه حاجة، شوية رز وحبة مية. ونحمد الله سبحانه وتعالى وندعو الله أن يتحسن الحال، وما زال الحال عليه النهاردة 17 اللي أنا بسجل فيه ما زال ما فيش الأفراخ ولا فيه سمك ولا فيه لحوم ولا فيه ألبان ولا فيه أي حاجة من اللي بيحتفظ به في التلاجات، لأن التلاجات ما زالت متوقفة في مدينة هيوستن. وما زلنا بنحمد ربنا بنفطر على شوية مكرونة وحبة مية، وبنحمد ربنا بندور على شوية الشيبس اللي كان عندنا أو شوية المكسرات نتسحر بيهم وهنا بيقف في الإنسان وبيعرف قيمة النعم اللي كان عايش فيها. التلاجات اللي كان بيبقى فيها الأكل، أنواع الحلويات اللي كنا بننزل نجيبها، يا ما نعم يا جماعة الإنسان عايش فيها وبيعني بيتمرمغ فيها زي ما بنقول. حوالينا في كل مكان أنواع الفاكهة الحلوة وأنواع العصيرات الجميلة المتلجة، كل ده بقى مش موجود، ومع ذلك بنشكر ربنا وبنحمده لأنه علمنا قيمتها. أنا في إعصار الإعصار أيك اللي مر بمدينة هيوستن، أنا حسيت لأول مرة في حياتي بشعور الفقير والمحتاج. للأسف إن إحنا شهر رمضان اللي أستغفر الله العظيم عملناه شهر الموائد وشهر العزائم، أصبحنا في أثناء النهار شهر رمضان بنحاول إن إحنا نصبر نفسنا على الأكل بإن إحنا نحضر مأكولات جميلة جدا حنأكلها وقت الفطار، وبالتالي طول النهار اللي أنا صايمة فيه بيبقى عقلي الباطن مستحضر للفراخ المشوية وللحمة البفتيك وللسمك الجميل، وبالتالي أنا برضو حقيقة ما شعرتش بشعور الاحتياج وشعور الفقير. إنما شعور الاحتياج وشعور الفقير المحتاج فعلا أنا عشته في هذا الإعصار، لما فعلا ما كانش في أكل في البيت، لما فعلا لما نزل جوزي ولف على 3-4 سوبر ماركت ما لقاش ولا انه يجيب لنا فرخه او يجيب لنا بفتيك او يجيب لنا اي اكل. لما ادركت ان فعلا انا وقت الافطار هفطر على شويه رز او على حبه مكرونه وشويه ميه، في الوقت ده فعلا اشتهت نفسي حته الفرخه بحقيقي، في وقت ده فعلا قلت كوبايه شاي احط عليها حبه لبن، طب اجيب الحليب منين؟ مفيش حليب في هيوستن. في الوقت ده بالظبط لما ادركت اني لا يمكن هتحصل على اللقمه اللي نفسي فيها أدركت شعور الفقير وشعور المحتاج. ياريت نتعلم الدرس ده من الإعصار ده، ياريت نتعلم إن شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى كان كتبوا علينا عشان نشعر بشعور الفقير فعلا. يا ريت ان احنا في شهر رمضان يا جماعة نخفف من عملية تحضير السفر وتحضير الاكل. يا ريت ناكل اكل بسيط علشان يتولد جوه انفسنا فعلا شعور اخشوشانه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اخشوشانه فان النعمة لا تدوم. احنا هو في هيوستن يوم الاربع عشرة سبتمبر 10 رمضان كان عندنا جميع انواع الاكل. يوم السبت 13 رمضان ما كانش عندنا الا اننا بنفطر في الضلمة على شوية رز او حبة مكرونة. ذالت النعم، انتهت النعم، اختفت النعم، اصبحنا فقراء فعلا. اصبحنا فقراء رغم ان احنا عندنا نقدر نشتري، بس ما فيش حاجة نشتريها. علمنا ربنا الفقر الحقيقي، هو ده الفقر الحقيقي، ان يكون معاكي القرش اللي تقدري تشتري بيه الاكل والشرب، بس الاكل والشرب للأسف مش موجود. عشنا شعور المجاعة، شعور اني ملاقيش اللي انا اكله واشربه. وانا فعلا وباقر وباعترف لله سبحانه وتعالى اني ادركت قيمة اني افطر على شوية رز او افطر على حبة مكرونة وشوية مية، ويبقى نفسي في طبق سلطة او نفسي في شوية شربة مش قادر اجيبهم لانه ما فيش اكل موجود. حسيت فعلا بشعور الفقير وبشعور المحتاج وبشعور المسكين اللي ما بيلاقيش اللقمة. كانت دي برضو من احد فوائد ورحمة ربنا من الاعصار، اني حسيت بالشعور اللي كان يجب اني يشعر به في شهر رمضان كل مسلم. يا جماعة خلينا نرجع الى الله، خلينا نرجع الى الحقيقة بتاعت الحياة الدنيا، خلينا نرجع الى الشفافية، خلينا نرجع الى الاخلاق الطيبة، خلينا نرجع الى الرحمة، خلينا نخفف من الدنيا شوية. بلاش نرجع تاني نجري على المولات وعلى الهدوء وعلى اللبس، وانا وانتي وانتي اكتر مني وانا اكتر منك وابنك احسن مني وجوزي اغنى منك. كفاية يا جماعة كفاية، خلينا نصحى ونفوق قبل ما ننتهي، قبل ان ندرك وقبل ان نتعلم. انا الحمد لله بحمد ربي حمد كثير على هذا الاعصار، على كل النعم اللي علمها لي ربنا، على الدروس اللي استفدتها. استفدت القرآن، استفدت لا إله إلا الله وحقيقتها في حياتي، استفدت حسن الخلق في دنيتي، استفدت إني لازم كل دقيقة في حياتي أعيشها في سعادة مع جوزي وأولادي وإخواتي في الله وأستفيد منها. استفدت إني أغسل قلبي من أي مشاعر، عمري ما زعل من حد ولا أشيل في قلبي من حد. استفدت إن الدنيا قصيرة أقصر مما نتخيل، وإن الموت أقرب لي أقرب مما أتخيل، وإن لازم كل لحظة في حياتي أدرك فيها النعم. لازم الحمد لله تكون على لساني في كل وقت. أي شدة في الحياة هي أخف من الموت، أي حاجة ما حققهاش في دنيتي هي أخف من شعور الموت، أي مشكلة تجيلي في حياتي إن شاء الله تنتهي ما زالت أخف من الموت. الموت قريب من كل واحد فينا. ياريت نصحى وياريت نحاول نعيش الحياة بطريقة سليمة. ياريت نرجع إلى الله ونرجع إلى القرآن ونرجع نحب بعض ونرجع ناخد تبقى قلوبنا قلوب جميلة مع بعضينا. ياريت نشعر بقى الفقراء والمحتاجين، لأن احنا هو عايشين في هيوستن من أغنى مدن أمريكا، وعايشين في أمريكا من أغنى مدن بلاد العالم، ولكننا حقيقة فقراء وعايشين في مجاعة وما عندناش اللي ناكله، لأن دي حقيقة الحياة الدنيا وتلك الأيام نداولها بين الناس. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الشدائد عن المسلمين، وأن يرفع الكرب عن المكروبين، وأن يفك كل شدة بنعيش فيها، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجعلنا نتعلم العلم النافع، وأن يجعلنا نستفيد مما نتعلمه، وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين، وأن يكتب لنا حياة جديدة قريبة من الله سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين، نطيع فيها رب العالمين ونعيش في رحمته ونعيش في سعته. وفي آخر هذا الدرس أحمد الله حمدا كثيرا طيبا، وأسأل الله التوبة والمغفرة لي وللمسلمين، واللهم وأدعو الله أن يرحم أبويا وأمي وجميع موتى المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.